مركز النخب العلمية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. فصل في الإمامة: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قياما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السابق كان الحديث عن أحوال المأموم مع الإمام، وذكرنا أن المأموم مع الإمام له أربعة أحوال: الأولى الموافقة، تقدم أنها أقسام، والثاني المسابقة، تقدمت أيضا أقسامها، والثالث المتابعة، والمتابعة المشروعة هي أن يبدأ المأموم بالشروع في الركن بعد أن يتلبس به الإمام، فإذا تلبس به الإمام شرع في الركن. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وأبي هريرة وعائشة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وفي حديث عمرو بن حريث في مسلم: حتى يستتم ساجدا. هذه المتابعة المشروعة. والمشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المتابعة المشروعة هي أن يركع مع الإمام، وأن يرفع معه، وأن يسجد معه، وأن يرفع معه، وهكذا. لكن الصواب أن هذه موافقة، وتقدم أن الموافقة في الأفعال أنها مكروهة، فالصواب المتابعة المشروعة التي دلت لها السنة أنه لا يشرع في الركن حتى يتلبس به الإمام. بقينا في الحالة الرابعة وهي التخلف. إذا تخلف المأموم عن الإمام، السنة ألا يتخلف المأموم عن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره، إلا لعذر. وعلى هذا نقول تخلف المأموم عن الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لعذر، وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا، وخصوصا في المساجد الكبار وفي يوم الجمعة إلى آخره، قد ينقطع صوت الإمام بسبب انفصال الكهرباء فلا يتمكن المأموم من المتابعة. فنقول المهم القسم الأول أن يكون تخلف المأموم عن الإمام لعذر، كما لو حصل له سهو أو حصل له نعاس، أو كما ذكرنا انقطع الاتصال بين الإمام وبين بعض المأمومين، قد يكون بعض المأمومين في أعلى المسجد أو في خارج المسجد ونحو ذلك، فينقطع الاتصال بين الإمام والمأمومين فتنقطع المتابعة. فإذا كان لعذر فهذا فيه تفصيل. إن زال عذر المأموم قبل أن يدركه الإمام فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. إن زال عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. مثال ذلك انقطع الاتصال بين الإمام وبين المأموم وهما في الركعة الأولى في القيام، كان الإمام المأموم يسمع قراءة الإمام ثم انقطع الاتصال بينهما، ركع الإمام ورفع والمأموم لا يزال قائما، ثم بعد ذلك حصل الاتصال مرة أخرى والمأموم في السجود الأول، فنقول والإمام في السجود الأول والمأموم لا يزال قائما، فنقول ما دام أن الإمام لم يدرك في موضع تخلفه فإنه يأتي بما تخلف فيه عن الإمام. وعلى هذا نقول بالنسبة لهذا المأموم نقول اركع وارفع واسجد وتابع الإمام. فإن أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام وتلتغي عليه هذه الركعة ويأتي بركعة. فمثلا انقطع الاتصال بينهما والمأموم لا يزال قائما، الإمام ركع ورفع وسجد سجدتين، ثم بعد ذلك نهض مرة أخرى إلى الركعة الثانية، ثم حصل الاتصال بين الإمام والمأموم، فنقول المأموم يتابع الإمام وتلتغي عليه الركعة السالفة. هذا إذا كان التخلف لعذر، فإذا كان التخلف لعذر حاصله أنه إذا زال عذر المأموم قبل أن يدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. أما إن أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام وتلتغي عليه الركعة التي تخلف فيها عن الإمام ويأتي بركعة. القسم الثاني أن يكون تخلف المأموم عن الإمام لغير عذر، لغير عذر، الإمام قائم والمأموم قائم، ركع الإمام والمأموم لم يركع، تعمد إطالة القيام ولم يركع، فهذا إذا ركع الإمام ورفع والمأموم لا يزال قائما بمعنى أن الإمام ركع وأنهى الركن وأدرك المأموم في موضع تخلفه، نقول بأن صلاته تبطل عليه. وأما إن أدركه الإمام، إن أدركه المأموم قبل أن ينفصل الإمام من الركن، فإنه ترك المتابعة المستحبة وصلاته صحيحة. فالقسم الثاني أن يكون التخلف لغير عذر، فنقول إن أدركه الإمام، بمعنى أن الإمام أتى بالركن وأدرك المأموم في مكان التخلف والمأموم لم يتابع، نقول بأن صلاته بطلت عليه. فإن أدركه المأموم قبل أن ينفصل من الركن فإنه يتابع الإمام وصلاته صحيحة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يجعلون التخلف كالمسابقة في الأقسام السابقة، لكن الصواب في هذه المسألة ما ذكرنا أن التخلف ينقسم إلى هذين القسمين. قال رحمه الله تعالى: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله: يسن للإمام التخفيف مع الإتمام. التخفيف، تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخفيف موافق للسنة، فهذا هو السنة وهذا هو التخفيف المطلوب، يعني أن الإمام يوافق السنة، فهذا هو التخفيف المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف، ومع ذلك يأتي بكيفية الصلاة التي أمر أن يصلى حذوها. فمثلا يقرأ الإمام في صلاة الفجر كما تقدم لنا بطول الفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف القرآن المجيد كما في صحيح مسلم، وقرأ بالطور، وفي غير الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، كان يقرأ ما بين 60 و100 إلى آخره. فإذا قرأ بهذه القراءات فإنه يكون مخففا. كذلك أيضا إذا قرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان إلى آخره، فإنه يكون مخففا. فنقول التخفيف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخفيف لازم، والتخفيف اللازم هو أن يوافق الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ في الفجر بطوال فصل، وقرأ في الظهر أحيانا بالطوال وأحيانا بالأواسط، وفي العصر والعشاء بأواسط المفصل، وفي المغرب إلى آخره، الغالب في بالقصار إلى آخره، يكون حينئذ مخففا. هذا هو التخفيف اللازم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن المأمومين، ومن تمام الرعاية أن يسوسهم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني تخفيف عارض، تخفيف عارض، وهو أن يخفف المأموم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في التسبيح والذكر لعارض يطرأ، فقد يطرأ على بعض المأمومين شيء من العوارض، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه. فتلخص أن التخفيف تخفيفان: تخفيف لازم، وهذا هو الذي يداوم عليه الإمام، وذلك بأن يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني تخفيف لازم، وهو أن يقصر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لعارض يقصر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وفي الأذكار إلى آخره لعارض يطرأ لبعض المأمومين. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم، إذا آثر المأموم التطويل فلا بأس، لا بأس، يعني إذا آثر المأموم الزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا جائز ولا بأس به. مثلا آثر المأموم التطويل في القراءة في صلاة الفجر إلى آخره أكثر من طوال فصل فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: فليطول ما شاء. وهنا إذا آثر المأمومون، وذلك بأن يكون المأمومون محصورين، كأن يكونوا طائفة محصورة وآثر التطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. نعم، انتظار الداخل هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول انتظار داخل في إقامة الصلاة، بمعنى أن الإمام يؤخر إقامة الصلاة حتى يحضر زيد من الناس إلى آخره، فهذا لا ينظر إلى شيء من ذلك. وإن كان بعض العلماء قال: إذا كان هناك من الناس من له هيئة دينية أو دنيوية فإنه ينتظر. على كل حال، انتظار الداخل في إقامة الصلاة السنة للإمام، نعم السنة للإمام أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل الصلاة في أول وقتها إلا صلاتين: صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء. وكما ذكرنا أن بعض العلماء قال: إذا كان هناك من له هيئة دينية أو دنيوية فإنه تؤخر الصلاة حتى يحضر تأليفا لقلبه، وهذا يشترط كما اشترط المؤلف رحمه الله بشرط ألا يكون هناك مشقة على المأمومين. القسم الثاني انتظار داخل في الركوع، انتظار داخل في الركوع، فهل ينتظر أو لا ينتظر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن أنه ينتظر الداخل، يعني إذا أحس الإمام بداخل وهو في الركوع فإنه ينتظره حتى يدخل معه في الركعة، وخصوصا إذا كانت الركعة الأخيرة. ويدل لهذا أن التصرف في الصلاة من أجل المأمومين هذا له أصل في السنة. العز بن عبد السلام أورد هذه المسألة، وأورد أن بعض العلماء قال بأن انتظار الداخل في الركوع هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، لأنه أدى شيئا من العبادة لأجل المخلوق، ورده العز بن عبد السلام وأن هذا لا يدخل في الشرك. المهم أن التصرف في الصلاة من أجل المأموم بالتطويل أو بالتقصير هذا له أصل في السنة، وكما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة وقصر شيئا من الصلاة من أجل بعض المأموم. فنقول انتظار داخل من في الركوع وخصوصا الركعة الأخيرة إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله له أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث انتظار داخل في غير الركوع، كما لو انتظر داخلا في السجود أو انتظر داخلا في الجلوس أو في التشهد إلى آخره، فهذا لا يشرع لأن المأموم لا يستفيد به شيئا. قال رحمه الله: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. يعني من استأذنت، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، لأن زوجها سيدها، ويدل لذلك قول الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، فسمى الله عز وجل الزوج سيدا، والمسعود تحت إمرة سيده. وأيضا في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، والمأسور تحت سلطة من أسر. فالمرأة ليس لها أن تخرج إلا بإذن الزوج اللفظي أو العرف. إذا دل العرف الزوج أن المرأة تخرج إلى آخره وأنه يرضى بذلك فلها الخروج. واشترط العلماء رحمهم الله لخروجها أن تكون غير متطيبة وغير متبرجة، وأن تؤمن عليها الفتنة إلى آخره. المهم إذا استأذنته امرأته أو أمته المسجد، والمؤلف رحمه الله كره منعها، وهذا إذا لم يكن هناك محذور شرعي، يقولك يكره منعها. والرأي الثاني أنه يحرم منعها، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ابنه سالم والله لنمنعهن. فأقبل عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسبه، لم يسبه سبا مثله قط، وقال قول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. هذا مما يدل على أن منع المرأة للمسجد إذا لم يكن هناك محذور شرعي أنه محرم ولا يجوز. فإذا استأذنت للصلاة فإنها لا تمنع، كما دل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله. وخروج المرأة إلى المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج مستحب، وهو خروجها إلى صلاة العيدين. خروج المرأة إلى صلاة العيدين إلى هذا خروج مستحب ومشروع، ويدل ذلك حيث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا خروج مستحب. القسم الثاني خروج مكروه، وهو خروج الشابة لصلاة الاستسقاء، لأن المشروع في صلاة الاستسقاء أن يكون خروج المستسقين بتذلل وخشوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس خرج متذللا متخشعا متبذلا إلى آخره. وخروج الشابة إلى صلاة الاستسقاء قد يؤدي إلى إذهاب ما طلب أن يكون عليه المستسقون من التذلل والخشوع وصرف القلوب إلى النساء ونحو ذلك إلى آخره. وهذا يظهر والله أعلم، يعني الفقهاء ذكروا هذا، ويظهر والله أعلم إذا ترتب على هذا المحذور الشرعي. أما إذا كانت متسترة ولا يفرق بينها وبين الكبيرة فيظهر والله أعلم أن الكراهة تزول. القسم الثالث خروج مباح، وهو خروج المرأة لصلاة التراويح، خروج المرأة لصلاة الفريضة في المسجد، هذا خروج مباح. كنا النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتين، الصلاة الأولى صلاة الفجر، والصلاة الثانية صلاة العشاء. ظاهر السنة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخرجن لهاتين الصلاتين، وذلك أن هاتين الصلاتين تردان في وقت الظلمة، ولم يكن هناك أنوار كما في وقتنا الحاضر. فيشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما دل ذلك حديث عائشة وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله: وبيتها خير لها، يعني كونها تصلي في بيتها خير لها، إلا ما يتعلق بصلاة العيد. فصلاة العيد صلاتها في المصلى خير لها، لأن صلاة العيد كما سيأتينا لا تشرع إلا على هذه الهيئة، يعني لا يشرع للمرأة أن تؤديها في البيت. لو أن المرأة لم تصلي مع الناس فإنه لا يشرع لها أن تؤديها في بيتها. وإذا فاتت صلاة العيد سلم الإمام قبل أن تصلى فإنه لا يشرع قضاؤها، لأنها لا تشرع إلا على هذه الهيئة، فهي لا تقضى كما سيأتينا إن شاء الله. فنقول بيتها خير لها إلا فيما يتعلق بصلاة العيد، فإن صلاة العيد المصلى خير لها من بيتها، لأنه لا يشرع لها أن تصليها في بيتها. وقول المؤلف رحمه الله بيت لها وبيتها خير لها حتى ولو كانت في الحرم المكي أو المسجد النبوي، بيتها خير لها، نعم، حتى ولو كانت في الحرم المكي، حتى ولو كانت في مكة، نقول بأن بيتها خير لها، تصلي في بيتها خير لها من أن تصلي في المسجد الحرام. وكذلك أيضا لو كانت في المدينة بيتها خير لها من أن تصلي في المسجد النبوي. قال رحمه الله: فصل في الإمامة. نعم، الإمامة في اللغة تطلق على معان منها الربط، وأما في الاصطلاح فهي ربط صلاة المأموم بالإمام، ربط صلاة المأموم بالإمام. نعم، الإمام والإتمام ربط صلاة المأموم بالإمام. قال رحمه الله: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه. من الأولى بالإمامة؟ إذا هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون للمسجد إمام راتب، أن يكون للمسجد إمام راتب، ويتقدم لنا تعريف الإمام الراتب. فإذا كان للمسجد إمام راتب فإن الإمام الراتب أولى بمسجده، وتقدم أنه يحرم أن يؤم في إمام في مسجد له إمام راتب. فقول المؤلف رحمه الله الأولى إلى آخره، هذا إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، أو كان هناك جماعة في نزهة أو في سفر، من الأولى بالإمامة؟ من الأولى بالإمامة؟ فقال لك: الأقرأ الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى الأقرأ، من الأقرأ. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني وبه قال أكثر أهل العلم أنه يقدم الأفقه. فهذان رأيان: هل يقدم الأقرأ أو يقدم الأفقه؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يقدم الأقرأ، ويدل لهذا حديث ابن مسعود البدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا صريح، نعم، صريح في تقديم الأقرأ. وفي حديث أبي سعيد أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وهذا صحيح صريح. وسيأتينا حديث كثيرة تدل على أن الأقرأ هو الأولى بالإمامة. والرأي الثاني قال به أكثر أهل العلم أن الأولى بالإمامة هو الأفقه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن أقرأ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، ومع ذلك لم يذكر أبا بكر. وفي الترمذي وصححه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، ومع ذلك لم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خلف أبا بكر. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه هو الصواب، وأن الأقرأ هو المقدم. وأما إنابة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ففي هذا إشارة إلى الإمامة العظمى، وأن أبا بكر سيكون خليفته في الإمامة العظمى، هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، فإذا قلنا أن الأولى الأقرأ، من هو الأقرأ؟ ما تفسير الأقرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله الأجود قراءة، يعني أن الأقرأ على كلام المؤلف هو الأجود، بمعنى أنه يخرج الحروف من مخارجها حسب ما تقضيه اللغة العربية، ولا يلحن في قراءته. فإذا كان يقرأ وفق قواعد اللغة ولا يلحن في قراءته فهذا هو الأقرأ. والرأي الثاني أن الأقرأ هو الأكثر حفظا، وعلى هذا إذا كان عندنا شخصان أحدهما يحفظ 20 جزءا والآخر يحفظ 10 ونحو ذلك إلى آخره، فمن يحفظ أكثر هو المقدم. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن المهاجرين الأولين كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وفيهم عمر. سالم مولى أبي حذيفة مولى من الموالي، فيهم عمر ويأم المهاجرين والأنصار، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. سالم كان أحفظهم، ومع ذلك تقدم على عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، كان يتلقى الركبان ويأخذ عنهم ما نزل عن سلم من الوحي ويحفظ، فقدم عمرو بن سلمة على قومه. وهذا القول هو الصواب، الصواب أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. قال الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. نعم، ثم بعد ذلك بعد الأقرأ الأفقه. نعم، والمراد بالفقه هنا العلم بأحكام الصلاة، ودليله حيث أبي مسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وذلك أنه كلما كان الإمام أعلم بأحكام الصلاة كان ذلك أرجع لصحة الصلاة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الأسن. نعم، ثم الأسن. فالمؤلف يرى المرتبة الثالثة إذا تساوى في القراءة تساوى في الفقه نقدم الأسن، ودليلهم على ذلك حيث مالك بن حويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. نعم، وليؤمكم أكبركم، في حيث مالك وليؤمكم أكبركم. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يقدم الأسبق هجرة، الأسبق هجرة، وهذا هو الصواب، وهو الذي جاء في حيث ابن مسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هكذا الترتيب. وعلى هذا إذا كان هناك شخصان أسلم ثم هاجر إلى بلاد المسلمين وسبق أحدهما بالهجرة فإنه يقدم، أو سبق أحدهما بالإسلام فإنه يقدم إلى آخره. قال ثم الأشرف. نعم، ثم الأشرف. نعم، المؤلف رحمه الله ما ذكر العقد الهجرة، مع أنه الحديث صريح، حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. على كل حال، الصواب أن المرتبة الثالثة الأقدم هجرة، ثم بعد ذلك الأقدم إسلام، كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك الأسن. نعم، لحيث مالك بن حويرث، فالأسن يأتي في المرتبة الخامسة. وأيضا في حديث أبي مسعود، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. المهم، المرتبة الخامسة الأسن. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ثم الأشرف. نعم، ما المراد بالأشرف؟ نعم، المراد بالأشرف هو المراد بالأشرف هو القرشي. نعم، هو القرشي. وقريش اختلف النسابون في اسمه، من هو قريش هذا؟ فقيل بأن قريشا هذا اسمه فهر بن مالك، وقيل بأن اسمه النضر بن كنانة. على كل حال، المؤلف رحمه الله يرى تقديم القرشي، يرى تقديم القرشي، واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا قريشا، قدموا قريشا ولا تقدموها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش.
Thank you. اختلف المؤلف رحمه الله تعالى المراد هنا اذا كان هناك شخصان واحدهما اقرب من الاخر، فهل اذا قدم غير الاقرب هل هذا يكره او يكره؟ اختلف المؤلف رحمه الله بانه يكره، فاذا قدم غير الاقرب اختلف المؤلف رحمه الله تعالى بانه الله استبعد هذا من الغيب لانه لم يزال في الشفاء الى اخره، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يظهر الله اعلم ان اولى ان قدم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، والكراهه يعني الكراهه فيها شيء لا نسميها ما دام انه ليس هناك حديث سريع في الكراهه. قال المؤلف ولا تصح امامه الفاسق الا في جمعه وعيد تعذر خلف غيره. الفسق في اللغه الخروج، واما في الاصطلاح فهو الفاسق هو من اتى بكبيره أو أصر على صغيرة، يعني إذا أتى بكبيرة لم يكن منها أو أصر على صغيرة فهذا اسم. خلق المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة الفاسق، وكلام المؤلف رحمه الله سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو كان فسقه من جهة الاعتقاد. من جهة الاعتقاد كان بدعة، ومن جهة الأفعال مثلا استمعوا نحو ذلك الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح امامه الفاسق، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان الامام الفاسق لا تصح، سواء كان فسقه من جهه الافعال او كان فسقه من جهه الاعتقاد. وعند ابي حنيفه الشافعي ان الامام الفاسق صحيح، ان الامام الفاسق صحيح. هم استدلوا بحديث ابن ماجه حديث جابر في سؤال ابن ماجه لا يؤمن فاجر مؤمن، وهذا حديث من افراد ابن ماجه وهو ضعيف دائما. والذين قالوا ان الامام الفاسق صحيح استدلوا به حديث كثيره، منها حديث ابي هريره في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصلون لهم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم عليهم. وفي الله في صحيح مسلم: كيف بك اذا كان عليك امرا يؤخر الصلاه في وقتها؟ قال: فما تامرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاه في وقتها، فان ادركتها معه قصر. وايضا الوالد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الخوارج، وابو سعيد رضي الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج، والحسن صلى خلف الحجاج، وكذلك ايضا في الحجه لما خرج الخارجون على عثمان رضي الله تعالى عنه وسئل عن الصلاه فقال: الصلاه من احسن الناس، من احسن ما ينفع الناس وما يسمع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معه، وإذا أسأوا فابتلي سلفا أو قال. فهذه الآثار تدل على أن الإمام الفاسق صح. والفقهاء رحمه الله يذكرون ضابطا يقول: من صحت إمامته لما صحت صلاته صحت إمامته. شخص فيه تسلسل، وهذا يكفى لها بليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا القول مبني على تأمين يقول بأن العاجز عن شر صلاته ناقصة، ومن صلاته ناقصة لا يقول إماما لمن صلاته كاملة.
لا يرجى سواء. فيقول لك المؤلف رحمه الله:
إمامة أو جلوسا؟ صدق أن تكون سبب إمامة، وهذا في مرض الموت للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، وقال إذا صلى جالسا صلوا خلفه جلوسا أجمعوا. الجمهور يقول هذا كلام منسوخ، منسوخ ليش؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جالس أكبر الصلاة، لأن الصلاة تبع أبو بكر أكمل الصلاة وهو جالس، الصحابة كانوا خلفه جلوسا. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديث خلاف المذهب، المذهب يقولون يصلون خلفه جلوسا هذا أفضل ويجوز قياما. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديث بين حديث عائشة وحديث أنس، قال إذا انتفع الإمام الصلاة قائما ثم عدلا فإنهم يصلون خلفه قياما. وفي حديث عائشة في مرض الإنسان في موته أبو بكر فتح الصلاة وهو ماذا؟ قائما، فتح الصلاة قائما ثم أكملها المسلم وهو جالس، فقال إذا ابتدع الإمام الصلاة قائما ثم عدلا فجلس فإنهم يصلون خلفه قياما ثم، وإذا ابتدع الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، يعني وجوبا على سبيل الوجوب. نعم، وهذا الجمع للإمام أحمد رحمه الله غير، وبه تجتمع الأحاديث، يعني به تجتمع الأحاديث الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه المسألة أن إمامة العاجز عن القيام صحيح، لكن بالنسبة للمأمومين هل يصلون خلفه قياما أو يصلون خلفه جلوسا؟ إن ابتدع الصلاة بهم جالسا يصلون خلفه جلوسا، وإن ابتدع الصلاة بهم قائما ثم عدلا فإنهم يصلون خلفه قياما. وفي كلا هاتين على سبيل المثال قال رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا منه مقلدا صح. نعم، إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا منه مقلدا، كان يقلد الإمام الأيمن ركن، ترك ركنا من الأركان كما لو ترك التسليم الكامل. طيب، تقدم لنا أن الشافعي يرى أن التسليم الثاني سنة وليست واجبة، وأن الحنفي يرى أن التسليم كله سنة، فلو ترك ذلك مقلدا لأحد الأئمة فيقول الإيمان بأن الصلاة صحيحة، أو شرطا بين المختلف فلا الطهارة من أكل لحم الإبل، لو ترك التطهر من أهل الأحلي قد يجعل حنيفة أو مالك والشافعي وصلاته صحيحة. قال: هذا ليس فيهم، بالنسبة للإمام صلاته صحيحة. قال: يعني هذا الذي يسأله، يعني هذا الذي يسأله، هذا أنه لم يتبين له التدعين إلى آخره، وقلل له هذا الإمام فيقول بأن صلاته صحيحة. قال: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته معه. مثال ذلك حنبل صلى خلف شافعي، الشافعي اكل من لحم الابل ولم يتوضا، وصلى خلفه حنبلي يعتقد الطهاره من لحم الابل. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يعيد من هو؟ حنبلي، الشافعي يرى انه اعتقد الطهاره من حنبلي، لكن حنبلي يرى الطهاره من حنبلي، فيقول لك المالك رحمه الله بانه يعيد، وهذا الحكم ولم